ونبدأ في درسنا في بلوغ المرام للحافظ بن حجر. بقي معنا حديثان في باب الأذان، وهو أول الأبواب التي عقدها الشيخ عقدها الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة، بدأ بباب الأذان. نعم، قبل ذلك تكلم عن باب المواقيت ثم باب الأذان، وبقي فيه هذان الحديثان نأخذهما الآن. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. أخرجه الأربعة.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، ختم الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الباب، باب الأذان، بهذين الحديثين. أما الحديث الأول فحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. والحديث صحيح، رواه النسائي وصححه ابن خزيمة وغير من أهل العلم. هذه فضيلة، وهذا نعمة ومزية لأهل الإيمان، أنهم يستغلون هذا الوقت بعدما يفرغ المؤذن كما سنقرأ إن شاء الله في الحديث الثاني، ويصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقولون الدعاء: يدعو المؤمن بما يفتح الله عليه من خير الدنيا والآخرة. وهذا خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا. هذا مو والله اجتهاد العلماء أجمع قال فلان، لا، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نملك بعد هذا إلا الإيمان والتصديق، ثم نسأل الله الهداية والتوفيق. هنا يقول عليه الصلاة والسلام: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. لا يرد الدعاء، وهذا فضل عظيم. فالله الله يا أخي، احرص على الدعاء بينهما. ابدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ادعو بما يفتح الله عليك من خيري الدنيا والآخرة. طيب، هل هناك دعاء بين الإقامة والصلاة؟ ليس هناك دعاء. بعض الناس إذا أقيمت الصلاة قال: أقامها الله وأدامها، قامت أو أدامها الله ما دامت السماوات والأرض. هذا كله غير صحيح، لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. كذلك مما أنكره الإمام أحمد رحمه الله أنه سمع رجلا يتلفظ بالنية: أني نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات أو العصر 4 ركعات إلى آخر، فأنكر عليه الإمام أحمد. نعم، لأن النية محلها القلب ولا يتلفظ بها. نعم، الدعاء كما قلنا أيها الإخوة بين الأذان وبين الإقامة كما قال عليه الصلاة والسلام. حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة. قبلها ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول هذا الدعاء. وهذا الدعاء دعاء عظيم، كله توحيد وكله إجلال. وسنقرأ إن شاء الله جملة من كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى عليه. قال هنا: اللهم رب هذه الدعوة التامة، يعني هذا الدعاء الذي سمعناه فهو تام كامل توحيد، كما يقول الشيخ، يعني ابتدئ بالتوحيد وختم بالتوحيد، وفيه الإجلال والتعظيم. كذلك الصلاة القائمة التي سنصليها صلاة مستقيمة تامة. آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة، وهي منزلة في الجنة لا تكون إلا له صلى الله عليه وسلم. والفضيلة كذلك الفضائل، وقد خص صلى الله عليه وسلم بالفضائل والمكرمات، وكان فضل الله عليك عظيما. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وهو مقام الشفاعة العظمى، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود، هذا مقام عظيم. كل الشفاعة العظمى كل الأنبياء يقولون لمن يأتيهم إليكم عني إلى اذهبوا إلى فلان اذهبوا إلى حتى تستقر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عند بداية هذا الحديث أنا سيد ولد آدم ولا فخر صلى الله عليه وسلم. قال ألا تسألونني، ثم أخبرهم صلى الله عليه وسلم بعد أن نهس من لحم الكتف وكان يعجبه صلى الله عليه وسلم نهسة، والنهس كما قال العلماء أن يأكل الإنسان بمقدم أسنانه، وهذا من أدبه صلى الله عليه وسلم، ليس شرها في أكل اللحوم يهرش ويأكل، لا كان ينهس نهس يعني يأكل بمقدم أسنانه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأدب وهذا الخلق، احترام النعمة واحترام الحاضرين، ويعني وهذا هو الإجلال وهذا هو الإكرام، ولا شك قد حظي به صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال هنا قال عليه الصلاة والسلام حلت له شفاعة يوم القيامة. جاء في رواية عند الإمام النسائي إنك لا تخلف الميعاد، وهو سبحانه نعم حقا لا يخلف الميعاد، وقد سئل عنها سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فقال إسنادها جيد، سئل عنها فقال وأنا أسمع، فقال رحمه الله إسنادها جيد. فأنت كون أنك تضيف بعد آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، تضيف بعد ذلك إنك لا تخلف الميعاد، هذه إسنادها جيد. هذه الرواية قال عنها سماحة الوالد رحمه الله تعالى الشيخ بن باز قال إسنادها جيد، فأنت تحرص ثم بعد ذلك تدعو، هذا أيضا من مواضع الإجابة ومحالها، فسأل الله جل وعلا من فضله والله المستعان. طيب نأخذ نقرأ بعض كلام الشيخ بن عثيمين، كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى حول جمل هذا الحديث. نعم، قال إن الإنسان إذا انتهى،
قال إن الإنسان إذا انتهى من إجابة المؤذن فإنه يسأل الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم الوسيلة، يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم ربا لهذه الدعوة لأنه هو الذي شرعها سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في القرآن،
نعم الله عز وجل هو الذي شرع هذه الدعوة وأرشد إليها، والحمد لله جاء بها عبد الله بن زيد رضي الله عنه، ثم جاء عمر فقال يا النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت، كما هو المعلوم في قصة بداية الأذان. نعم، الجملة التي بعدها قوله رب هذه الدعوة التامة،
وقوله رب هذه الدعوة التامة وهي الدعوة إلى الصلاة.
معذرة أيها الإخوة، بعض الإخوة ترى يقول هذا ولا يعرف ما معنى اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أحد نعم سان يقرأه لله الحمد ويبتغي الأجر والثواب، لكن أيضا ينبغي لك أن تفهم وأن تعرف ما تقول، فيجب أن تعرف شو معنى أن دائما تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، لابد أن تفهم المراد منها. نعم، قال فقال هي الدعوة إلى الصلاة يعني الأذان. نعم، فإنها
يعني الأذان فإنها دعوة تامة لأنها مشتملة على تكبير الله عز وجل وتعظيمه وعلى الشهادة له بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة. نعم، وعلى الدعاء إلى الصلاة وإلى الفلاح مختومة بتعظيم الله تعالى وتوحيده، فلا دعوة أتم من هذه الدعوة.
نعم، وقد تكلم عنها الشيخ فيما مضى لما شرح جمل الدعاء، قال والله صحيح، والله إن الأذان كله توحيد وكله إجلال وكله تعظيم. ولذلك قلت إبان كلام الشيخ رحمه الله، قلت ينبغي لك وأنت تجيب المؤذن أنك تستشعر هذه الكلمات وأن تتأمل في معانيها، الحقيقة ينبغي الإنسان أن يحرص على هذا. ولذلك هي ولا شك هي الدعوة التامة، يقول الشيخ لا أتم من هذه الدعوة من يعني الأذان دعاء ودعوة إلى الصلاة، هو الإعلام بدخول الوقت. نعم، قال والصلاة القائمة،
والصلاة القائمة يعني الصلاة المستقيمة التامة، فإن الصلاة من أتم العبادات وأقومها.
الله أكبر، صحيح. ولذلك الله أمر قال وأقيموا الصلاة، لأنها مستقيمة تامة. نعم.
ولهذا أمر الله تعالى بإقامتها لأنها قيمة، ولأنها أفضل العبادات البدنية. نعم. ولأنها الركن الثاني من أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. وأن محمد رسول الله.
نعم.
وقال بعض العلماء القائمة يعني التي ستقام، يعني التي يقيمها الناس ويصلونها، وكلا المعنيين حق.
نعم، سواء قلنا إن الصلاة هي قائمة مستقيمة هذا صح، وإن قيل إنها ستقام يعني القائمة يعني التي ستقام بعد قليل فهذا أيضا حق. على كل حال قوله آت محمدا الوسيلة، الشيخ تكلم حول يعني الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة محمد، نعم هذا لا إشكال فيه، لكن في دعائه وندائه في حياته عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يدعى يقال يا محمد، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يعني كان بعض الأعراب ينادون النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد يا هذا خطأ، لا يجوز، وإنما يقال يا رسول الله يا نبي الله. لكن في باب الإخبار لا حرج أنه يذكر باسمه العلم عليه الصلاة والسلام. وفي القرآن الكريم من باب الفائدة ما ذكر صلى الله عليه وسلم باسمه العلم إلا ومقرونا بالرسالة، وما محمد إلا رسول، محمد رسول الله. حتى التي في مفتتح سورة محمد عليه الصلاة والسلام فيها الكلام عن الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبهذا الدين. فعلى كل حال حتى في الإخبار عنه صلى الله عليه وسلم أيضا كان له الإجلال والتعظيم صلوات الله وسلامه عليه. قوله الوسيلة في آخر الصفحة قال هي أعلى درجة في الجنة.
قوله الوسيلة هي أعلى درجة في الجنة،
الله
لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما رجا ذلك عليه الصلاة والسلام لنفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، صلوات الله وسلامه عليه. وأما قوله والفضيلة فهو الفضائل التي لا ينالها سواه عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء فضائل وأكثرهم تابعا وأفضلهم.
نعم، ولا أبلغ من كلام الله سبحانه وتعالى وكان فضل الله عليك عظيما. فضل الله عظيم، شوف يعني وصف فضل الله بأنه عظيم. الكلام كلام الله عز وجل، والإخبار من الله عز وجل، والوصف هنا بأنه عظيم، لا أبلغ ولا أعظم من كلام الله سبحانه وتعالى. ففضائل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم عظيمة، لا تعد ولا تحصى ولا تحصر. ولذلك نحن نعيد ونكرر، إذا كان هذا مقامه صلى الله عليه وسلم عند ربه جل وعلا، أفلا يكون هذا الإجلال والتعظيم والاحترام والتوقير اتباعا لسنته سمعا وطاعة له صلى الله عليه وسلم، وألا يعارض عليه الصلاة والسلام بأي كلام من كلام البشر؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. حرجا يعني ضيقا، هذا قول، وقيل شكا، وقيل إثما، هذه ثلاثة أقوال ذكرها القرطبي رحمه الله تعالى. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، تسليم وإذعان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أعظم ما ابتعثه الله به، ألا وهو توحيد الله عز وجل والحذر من الشرك ثم ما بعد ذلك من فرائض الدين. طيب للشيخ عاد كلام حول الشفاعة العظمى قد تكلمنا عنها، لكن ودي أن أخذ كلامه له كلام النفيس في الزيادة التي ذكرتها، وقد جود سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله إسنادها، إنك لا تخلف الميعاد. ودنا نسمع كلامه في آخر جملة.
قوله
قال نعم،
قوله إنك لا تخلف الميعاد، هذه الجملة الأخيرة ليست في الصحيحين، ولكنها صحيحة. يختم بها هذا الدعاء وهي من باب التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بصفاته، وأنه جل وعلا لا يخلف الميعاد، لأنه كامل الصدق وكامل القدرة.
وهذا الحقيقة أنا أحببت أن نقرأ كلام الشيخ، هذه من لطائف الشيخ واستنباطاته. يقول لما الله، يعني يريد أن يقف الآن يتأمل، يقول إنك لا تخلف الميعاد. الله لا يخلف الميعاد، قال لأمرين. الأمر الأول أنه كامل الصدق، فالله جل وعلا كامل الصدق، خلاص أنه لا يخلف الميعاد، مستحيل أنه يخلف الميعاد جل وعلا. الأمر الثاني قال أنه كامل القدرة، لأن الشيخ الآن سيقول بعد قليل ولله المثل الأعلى، نحن لا نشبه الله بخلقه، لكن من باب البيان والإيضاح يقول في ناس كامل الصدق، صادق يتكلم معك، لكن مسكين غير كامل القدرة، وده أنه ينفعك، وده أنه يساعد، بس مسكين ما يقدر، ولا هو صادق. وبعض الناس عنده قدرة ويستطيع يفعل كذا، لكنه كاذب يلعب عليك ولا يعطيك كلاما صادقا، وعود كما يقولون كاذبة، أوهام، حبال متقطعة. وحاشا لله سبحانه وتعالى من هذا كل من صفات النقص، فهو سبحانه وتعالى كامل الصدق، مو بصدق لا، بل كامل الصدق، وليس قادر بل كامل القدرة سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا لا يخلف الميعاد. فالشيخ سبحان الله يعني دائما مثل هاللطائف والوقفات والتأملات، أنا لا أقول لا أجدها عند غيره، لا والله عندها وعند غيره، لكن بهالأسلوب الواضح وهالبيان، لا هذا عاد من فضل الله سبحانه وتعالى على الشيخ بن عثيمين رحمه الله ورحم علماءنا ومشايخنا. نعم،
فلذلك
نعم، اسمع عاد التعليق على هذين الوصفين، كامل الصدق كامل القدرة، أرجوك لا تنسى هذين الوصفين، وأنت تقول إنك لا تخلف الميعاد تذكر أن الله كامل الصدق كامل القدرة، واسمع كلام الشيخ الآن في التعليق. نعم،
فلذلك إذا وعد بشيء لا بد أن يقع بخلاف غيره.
الله أكبر.
فأنت قد تعد الإنسان شيئا ولكن لا توفي، إما لعذر يمنعك من ذلك، وإما لأنك لست وافيا بالوعد.
نعم، لعذر، ما استطعت، رحت وشفعت وبذلت، وانت والله صادق يعني وحريص، لكن ما تيسرت الأمور، وإما لأنك لست وافيا بالوعد، انك كذاب، بس مجرد تعطي كلام وأمنيات، أبشر يا فلان، وانت ما يعني في قلبك انك لا، انت لا تعمل شيئا ولا تصنع شيئا، وحاشا لله سبحانه وتعالى من هذا كله. نعم،
أما الله عز وجل فهو لا يخلف الميعاد لكمال صدقه في خبره
سبحانه،
وكمال قدرته في إنجاز وعده.
سبحانك اللهم. وأنا والله أقرأ وأنا أحببت أن نقف في هذا الكلام، لأنه ما منا أحد سواء في هذا المجلس أو في غيره إلا وفي قلبه من المسائل ومن الحاجات ومن الطلبات ومن الأمنيات انطرح بين يدي الله عز وجل، لا تطلبها إلا من الله، هذا هو التوحيد الخالص لله عز وجل، لا تتعلق بمخلوق كائنا من كان. نعم، في بذل سبب هذا لا حرج عليك، نعم السبب من التوكل على الله عز وجل، تأخذ شهادتك تقدمها في وظيفة، تذهب مثلا تطلب شفاعة حسنة، يعني هذا لا حرج، هذا بذل الأسباب، لكن ثق تمام الثقة أن التوفيق والأمر بيد الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي أنا أحببته، لأن كما قلت ما منا من أحد إلا وله حاجات ومسائل اطرحها بين يدي الله عز وجل، الذي يفرح بسؤال عبده، الله يغضب إن تركت سؤاله، وترى ابن آدم حين يسأل يغضب. نعم،
إذن هذا الدعاء مما ينبغي أن يقوله الإنسان بعد فراغ الأذان، إلا أن المشروع قبل أن تقول هذا الدعاء وبعد إجابة المؤذن أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم يأتي بهذا الدعاء فيسأل الله الوسيلة لرسوله عليه الصلاة والسلام.
نعم، إلى آخره. على كل حال الشيخ طرح تساؤل، قال هل يقول هذا الدعاء المؤذن؟ نعم، المؤذن إذا انتهى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا: اللهم رب هذه الدعوة التامة. طرح الشيخ أيضا سؤالا: هل يكرر المؤذن الأذان؟ لا، خلاص، قال يكفي، إذا أذن الحمد لله، هو قاله وغيره يجيب ويعيد معه، ثم هو وغيره يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقولون هذا الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة. نعم، بهذا أيها الإخوة نكون قد انتهينا من باب الأذان، ونزدلف على بركة الله في باب شروط الصلاة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. عن علي بن طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، عقد الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الباب، باب شروط الصلاة، وهذا الباب يعقده الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتاب الصلاة. وأهل العلم ذكروا أن للصلاة أركانا وواجبات وشروطا ومستحبات، ويسمى أيضا سننا. فهنا أيها الإخوة في شروط الصلاة، قال العلماء: شروط الصلاة تسعة، ويعني معظم الأحاديث التي سنتدارسها هي تدور في واحد من هذه الشروط التسعة. يعني ولذلك نحن سنجمع بين الأحاديث عندما نقرأ مثلا كل مجموعة أحاديث، هذه تدور في فلك واحد من هذه الشروط التسعة. فشروط الصلاة التسعة أيها الإخوة هي: أولا الإسلام، ثانيا العقل، ثالثا التمييز، بعضهم يقول البلوغ ولكن الأصح هو التمييز، رابعا رفع الحدث، خامسا إزالة النجاسة. هذا ترى على وجه الإجمال، وسنتكلم عنه إن شاء الله بعد ذلك بالتفصيل. سادسا ستر العورة، سابعا دخول الوقت، ثامنا استقبال القبلة، تاسعا النية، وكان حقها أن تقدم. فعلى كل حال أعيدها مرة أخرى، من أراد أن يسجل معنا: الإسلام، العقل، التمييز، رفع الحدث، إزالة النجاسة، ستر العورة، دخول الوقت، استقبال القبلة، النية. وقد سبق أيها الإخوة أننا تكلمنا يعني عن بعض هذه الشروط، مرت بنا مثلا في كتاب الطهارة في رفع الحدث، وأيضا في مسألة ستر العورة، وأيضا في باب المواقيت في دخول الوقت. يعني جاء الحديث عن بعض هذه الشروط فيما مضى، جاء الحديث عن هذه الشروط فيما مضى. على كل حال هنا الشيخ بن عثيمين قسم هذه الشروط، قال: هناك شروط للوجوب وهناك شروط للصحة، سنقرأها إن شاء الله تعالى. على كل حال حديث علي بن طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم. الفساء ولا حياء في يعني تعلم العلم، هو الصوت الذي يخرج من الدبر، هو الصوت الذي يخرج من الدبر. قال الشراح: ولا حرج في ذلك، يعني في باب التعليم وفي باب الإرشاد، يعني لا حياء أن يصرح ببعض الكلمات من باب التعليم، لأن ماذا يقال عنه؟ فلا بد من الإيضاح والبيان في مثل هذا. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمور دينهن. قال مجاهد رحمه الله: لا يطلب العلم مستح ولا مستكبر. لأن المستحي هذا يمنعه حياؤه، وده يسأل يستفيد يناقش، ولكن فلان يقول فلان، لا ما فيه شيء، اطرح سؤالك وأنت تهدف إن شاء الله إلى الخير وأنت تعلم العلم، فالحمد لله. وأيضا المتكبر لا يطلب العلم، تجده لا يعترف بفلان ولا يرى لفلان قدرا ونحو ذلك، وهذا بلاء، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى كل حال هنا قال: قال عليه الصلاة والسلام: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف. خلاص، يعني ليقطع صلاته، ليقطع صلاته، لأن من شروط الصلاة ارتفاع الحدث، وهنا الآن وقع فيه الحدث، وقع عنده الحدث الأصغر، فخلص بطلت الصلاة والحالة هذا. قال فلينصرف وليتوضأ، يعني لا بد أن يعيد الوضوء مرة أخرى وليعيد الصلاة، يعني لا يبني عليها. في هنا حديث ما ذكره أو ليس في نسخة الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، وأنا أحب أن أنبه على ذلك. أنت لو رجعت إلى نسخ بلوغ المرام تجد فيها حديثا ليس موجودا هنا في الشرح، لأنهم ذكروا أن هذا الحديث موجود في بعض نسخ بلوغ المرام، فلعل الشيخ رحمه الله تعالى إبان درسه في وقت الدرس قرئ عليه من النسخة التي ليس فيها هذا الحديث، والحديث أمليه عليكم حتى تتكامل عندك يعني الصورة كاملة. في حديث كما قلت سقط من بعض نسخ بلوغ المرام وموجود في بعضها. فالحديث عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابه قيء، يعني اللي هو الاستفراغ، أو رعاف يعني الدم، أو مذي، شوف من أصابه قيء أو رعاف أو مذي فلينصرف فليتوضأ، فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني، ثم ليبني، وليس هناك ياء بعد النون بس كسرة لأن الفعل مجزوم بحذف الياء، ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم، وهو في ذلك لا يتكلم. رواه ابن ماجه وضعفه أحمد، رواه ابن ماجه وضعفه أحمد. الحديث هذا على كل حال ضعيف سندا ومتنا، لأنه الحديث الأول حديث علي بن طلق هذا أصح، أن من خلص من أحدث قطع صلاته لينصرف وليتوضأ، خلاص لازم تعيد الآن لأنك الآن انتقض وضوءك، انتقض وقعت الآن في حدث، فلا بد أنك تذهب وتتوضأ أول ما تقطع صلاتك، ثم تتوضأ ثم تعيد صلاتك من جديد، وليس تبني على ما مضى، لا لست تبني على ما مضى وإنما تعيد صلاتك من جديد. الحديث هذا حديث عائشة رضي الله عنها هذا حديث ضعيف، الإمام أحمد ضعفه سندا وهو ضعيف متنا. قالوا وضع ونكارة متنه من وجهين، الوجه الأول الوجه نعم قالوا ونكارة متنه من وجهين، أولا عدم استقبال القبلة، لأن الآن بيذهب إلى دورة المياه مثلا أو إلى مكان مثلا بيتوظف فيه، الآن انحرف عن القبلة تماما. الأمر الثاني كثرة الحركة، كثرة الحركة، قام والتفت وذهب وفلان يفرغ عليه ماء أو هو يفتح صنبور الماء، هذه كلها حركة. وهناك أيضا أمر ثالث قالوا كيف يعيد بناء على صلاة قد بطلت، هي الآن صلاته بطلت لأنه الآن وقع حصل منه ما ينقض وضوءه. فعلى كل حال هذا الحديث هو حديث ضعيف في الإسناد منكر في المتن، يعني ضعيف الإسناد منكر في المتن، وأصح منه ولا شك حديث علي بن طلق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة، رواه الخمسة وصححه ابن حبان. هنا مسألة، وهي لو أن الإمام يصلي بالناس وحصل له هذا الناقض ماذا يصنع؟ أيستخلف ويصلي هذا الإمام الجديد من جديد أو يكمل على صلاته السابقة؟ هذا إذا وقع منه الحدث، نحن ما نقول والله يخشى ويخشى، لا نقول وقع منه حدث وهو يصلي، على قولين لأهل العلم. جمهور أهل العلم يقولون بطلت الصلاة وهذا الإمام يبدأ ويصلي بالناس من جديد، يبدأ ويصلي بالناس من جديد. وبعض أهل العلم يقول لا، إنه يكمل يعني صلاة الإمام الأول ولو أنه وقع منه ما ينقض الوضوء كالفساء مثلا أو خرج بول مثلا وهو يصلي مثلا، يعني المهم يعني انتقض وضوءه، فقالوا إنه يكمل. مذهب الجمهور قالوا لا، إنه لا يكمل ويبدأ من جديد. هذا متى أيها الإخوة؟ إذا حصل منه ما ينقض الوضوء. لكن لو كان الإمام يخشى أنه ينتقض أنه كذا أو يحصل، فقدم من وراءه الحمد لله يكمل الصلاة بالناس، يكمل الصلاة بالناس ولا يعيد من جديد، وإنما يكمل الصلاة بالناس على أي حال وصل إليها، على أي حال وصل إليها. هذه مسألة يذكرها العلماء، فرق بين من وقع منه الحدث. مذهب الجمهور قالوا إنه من أتى بعده يبدأ من جديد، وبعض أهل العلم يقولون يكمل، لكن لو أنه ما وقع منه الحدث لكنه يخشى أو يخشى أو كذا، يستخلف من وراءه ويكمل الصلاة بالناس، يكمل الصلاة بالناس والحمد لله. نعم، نسمع أو نقرأ ما تيسر من كلام الشيخ رحمه الله. نعم، قال شروط الصلاة نوعان. نعم، شروط للوجوب.
قال رحمه الله تعالى: وشروط الصلاة نوعان، شروط للوجوب وشروط للصحة. أما النوع الأول من شروط الصلاة،
هي الشروط، لكن الشيخ رحمه الله جعلها مثل بعض أهل العلم، قسمها قسمين، قسم كذا وقسم كذا. نعم،
أما النوع الأول من شروط الصلاة فهي شروط الوجوب، وهي الإسلام والبلوغ والعقل وانتفاء الموانع.
نعم، أنا لما جئت عند التمييز قلت إن بعض أهل العلم قال البلوغ بدل التمييز. نعم،
فالأول الإسلام ضده الكفر، فالكافر لا تجب عليه الصلاة. نعم، يعني لا تأمره بها أو لا نأمره بها. نعم، بل نقول له أسلم أولا ثم صل ثانيا.
نعم، لكن على كل حال أيضا الكفار وهو الراج عند أهل العلم مخاطبون بفروع الشريعة، وهذا من زيادة عقوبتهم ونكالهم، قالوا لم نكن من المصلين. نعم، هذه مسألة يكثر فيها الكلام. الثاني البلوغ.
الثاني البلوغ، فالصغير لا تجب عليه الصلاة لكن يؤمر بها إذا تم له 7 سنين، ويضرب عليها إذا تم له 10 سنين.
نعم، الثالث.
الثالث العقل، وضده الجنون وتغطية العقل، فالمجنون ليس عليه صلاة، وكذلك المهوس الذي اختبل عقله.
نعم، بعض الناس ليس بمجنون، يعني ما رفع عنها القلم، لكن مهوس، يعني كما يقول يغيب ولا يدري ولا يفهم ولا يعقل، هذا خلاص هذا لا يصل. كذلك الصوم لا يجب عليه. كثير من الناس يسأل عن بعض كبار السن الذي عقله ليس معه، يعني يعطي شوي ويذهب شوي، هذا خلاص هذا يعني لا يكلف، هذا ليس بمكلف. وعاد على كل حال من ابتلي بهذا أو من عنده شخص في مثل هذه الحالة لا يسأل، عاد على كل حال أهل العلم، لأن يعني ما يمكن يعطى كلام عام مثل هذا في المجلس. لا، كل حالة لها حكم، والمفتي سيسألك وسيقول كذا وكذا، يعني هذه أمور تحتاج إلى شيء من الدقة والتفصيل. لكن هذا كلام، يعني هذا كلام على وجه العموم، هذا تأصيل وتقعيد، لكن عاد في التطبيق الناس تختلف، وأحوال الذين تذهب عقولهم والمهلوسين والمهوسين ذولا تختلف، يختلفون. فمن ابتلي بشيء من ذلك يسأل أهل العلم. نعم، الرابع انتفاء الموانع.
انتفاء الموانع، وذلك في المرأة إذا حاضت أو نفست، فإنها لا تجب عليها الصلاة ولا تؤمر بقضائها.
نعم، هذا أيضا من الشروط يذكره العلم أهل العلم، انتفاء الموانع، وهو أن المرأة يزول عنها الحيض، وكذلك النفساء يزول عنها النفاس. نعم، النوع الثاني من شروط الصلاة
شروط الصحة. نعم، وهي التي تتوقف عليه صحة الصلاة، بمعنى أنها لا تصح بدونها. فمن شروط الصلاة وهو أهمها وأعظمها الوقت.
نعم، نتوقف. أقول غدا وبعد غد إن شاء الله الدروس حضورية في هذا المكان إن شاء الله. الحمد لله. أنا أحب بس يعني من كلام الشيخ باقي أحب بس يعني التنبيه على شروط الصلاة التي ذكرها الشيخ. قال الوقت، هذا رقم واحد وقد تقدم الكلام عليه. قال ومن شروط الصلاة أيضا، هذا رقم 2، أنتم تعرفون أنا أحب يعني توضع الأرقام والترتيب، أنا ما أحب الكلام العائم أو المتداخل، وكلام الشيخ مرتب بس أنا قصدي من باب الترتيب يعني وضع يعني الأرقام حتى الإنسان يعرف مواضيعها. فأقول رقم 2 الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. قال ومن شروط الصحة أيضا هذا رقم 3 الطهارة من النجاسة واجتنابها. قال فرق الشيخ هنا تفريق جميل، قال يعني كون أن الإنسان كان عليه حدث ونسي، مثلا حدث أصغر ونسي أن يتوضأ وصلى وبعدين تذكر أنه لم يتوضأ، يقول الشيخ نعم الصحيح أنه يتوضأ ويعيد الصلاة، لأن هذا يعني هذا يعني يعني له يعني له شأن. قال لأن الطهارة من الحدث شرط لصحة الصلاة. قال بخلاف النجاسة، لو الإنسان مثلا يعرف أن عنده نجاسة ونسيها ثم صلى، بعض أهل العلم يقول ثم ذكر عاد بعدين أنه صلى وعليه النجاسة، بعض أهل العلم يقول لا أنه يعني يزيل النجاسة ويعيد الصلاة مرة أخرى، وبعض أهل العلم يقول أبدا، لأنه لا يصلي الصلاة مرتين، والصلاة الأولى كانت صحيحة لكنه نسي إزالة النجاسة. فالشيخ فرق بين هذا وهذا والله أعلم. على كل حال نتوقف يعني عند الأحاديث التي بعدها في ستر العورة وما يتصل بها، كما ذكرت أن الحافظ بن حجر يجمع يعني كل مجموعة أحاديث في شرط من شروط الصلاة. هذا الأخ يسأل يقول مسائل العقيدة لا يجوز الخلاف فيها، ومع ذلك نجد بعض علماء أهل السنة اختلفوا في ذلك. ما في شيء اسمه خلاف، يعني كما قال الشاعر وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. نعم هم خالفهم المخالفون من المعتزلة من الأشاعرة يعني إلى غيرهم، لكن فيما بينهم حتى لو حصل إن فلان انفرد برأي أو كذا ينبه. وقد سبق مثلا احنا في المقام المحمود، أذكر على سبيل المثال المقام المحمود هو مقام شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك رواية عن مجاهد بن جبر وهذه من المخالفات التي وقع فيها رحمه الله، قال فسرها بأن الله عز وجل يقعد نبيه صلى الله عليه وسلم معه على العرش، هذه رواية غير صحيحة ولا تصح، وأن المقصود هنا بالمقام المحمود هو الشفاعة العظمى. فأنا كل حال يعني السؤال عام يعني وليس إن شاء الله فيه، وإن كان في أحد خالف أو شيء ينبه ويوضح له الحق والله أعلم. يقول بالنسبة للمذي إذا شككت أنه خرج هل أقطع صلاتي لأتأكد منه أنه خرج؟ لا، هذه المسألة تحتاج إلى قطع يعني في هذا الأمر. إذا أحس الإنسان برطوبة خلاص معنى أنه خرج منك مذي أو غير المذي بعد بول أو شيء، فإنك تنظر، لكن مجرد إحساس فقط لا، هذا الحقيقة باب يفتحه الشيطان على العبد، فالإنسان ينتبه لهذا. الإنسان حس برطوبة، فرق بين الرطوبة وغير الرطوبة، فإذا حس بالرطوبة معنى أنه خرج من شيء، يقطع صلاته وينظر. إذا كان مذيا فإنه يغسل ذكره وأنثيه وما وقع عليه، لأن المذي نجس وهذا هو الصحيح، ويغسل ما وقع عليه من السراويل أو من الفخذين أو نحو ذلك ويتوضأ من جديد بس المهم لا يفتح بابا عليه في هذا الباب. هل يصح القول بأن شروط الصلاة 10 ويفرق بين التمييز والبلوغ؟ أنا والله لا أعرف هذا، أنا هم بعض العلم يقول التمييز وهذا هو الأدق، وهذا هي العبارة سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله، وجدت أنه يختار هذه العبارة ويقول نعم من شروط الصلاة التمييز، وقال إنه أن الطفل أن الولد إذا بلغ 10 سنين خلاص هذا الآن مميز، يؤمر بالسبع وعمره 7 ويضرب عليها لـ10. قال وما ضرب عليها وهو ابن 10 إلا لأنه استفتح ودخل في شرط من شروط الصلاة ألا وهو التمييز. فهذا هو يعني استدلال سماحة الشيخ رحمه الله. فيعني بعض أهل كما قلت يعني يقول التمييز هي الأدق وهي الأولى، ويعني ولعله إن شاء الله هو الأقرب والله أعلم. هذا الأخ يسأل يقول أنا أريد استشارتكم في موضوع خاص، أنا طالب دكتوراه في الحديث النبوي وأريد عنوان لأطروحتي. الآن لا أتذكر شيئا مناسبا في مناسب لموضوع دكتوراه في قسم السنة أو في الحديث، أنا لا أتذكر الآن شيئا، لكن إن يعني صار شيء أو كذا فمستعد إن شاء الله تعالى، وأنا أفرح كما قلت بأي شيء في التعاون على الخير خاصة في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، هذا مما يعان عليه الطلاب. نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.